بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لازلنا في الحديث في هذه الآية من سورة البقرة الآية 21، ووصلنا إلى بحث العبادة. وقلنا أن العبادة جاءت في القرآن الكريم، وركز القرآن على عدة مواضيع ومفاهيم من العبادة. وذكرنا مثلا في النقطة الأخيرة العبادة ينبغي أن تكون عن خشوع، ذكرنا أنه لا بد من التوجه في الصلاة مثلا، في العبادة بشكل عام، في قراءة القرآن، في التفكر، لا بد من الخشوع. الخشوع يعني حالة تظهر على الإنسان ليست طبيعية، يشعر فيها برهبة، باستحضار وجود الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا نحن نطبقه دائما في لقاءاتنا بيننا وبين الآخر. الإنسان عندما يلتقي بعالم كبير، يلتقي بمثلا شخصية مهمة، يشعر بنوع من التواضع، بنوع من الخشوع، بنوع من التغير في شعوره الداخلي. إذن مع الله سبحانه وتعالى من باب أولى وأجدى بنا وأجدر بنا أن نشعر هذه الحالة، نستشعر هذه الحالة، خصوصا مثلا في الصلاة اللي هي عمود الدين. النقطة الأخرى اللي انتهينا إليها ولم نتحدث عنها هي العبادة، أن تكون العبادة عن حب وعشق. وهذه من المطالب المهمة، يعني بحث الحب، حب الله سبحانه وتعالى وعشق الله وعشق العبادة أيضا، هو من المباحث القرآنية الأخلاقية السلوكية المهمة. القرآن في سورة البقرة الآية 165 يقول: والذين آمنوا أشد حبا لله. في القرآن إشارة أن المؤمنين كثيري الحب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، في سورة البقرة. إذن حب الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الذي يكون حبه لله سبحانه وتعالى العبادة أيضا تكون عنده محبوبة. يعني ما يقربني إلى الحبيب أيضا يكون محبوب، وهذه مسألة مهمة. لذلك في الروايات مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: أفضل الناس من عشق العبادة، من عشق العبادة. أو أمير المؤمنين يقول عليه السلام: طوبى لمن عشق العبادة وعانقها. يعني حالة من العشق بين الإنسان وبين العبادة التي هي توصل إلى المعشوق الحقيقي وإلى الحبيب الحقيقي اللي هو الله سبحانه وتعالى. كلنا عندما يريد أن مثلا يلتقي بشخص حبيب ويحبه يعشقه، أكيد هذا اللقاء، ما يرتبط باللقاء، مثلا المكان الذي ألتقي به بالمحبوب، الزمان الذي ألتقي به المحبوب، الملابس التي أرتديها وألتقي بالمحبوب، كلها أيضا سوف تكون محبوبة. وهذا بحث لطيف في عالم الحب والعشق الإلهي. الإمام السجاد أظن في مناجاة المحبين في بداية مفاتيح الجنان وكتب الأدعية موجود هذا الأمر، أنه: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. يعني مو فقط حبك، وإنما كل من يحبك، كل من هو قريب منك، أنا أيضا أسألك أن تزرع في قلبي وتقذف في قلبي حب هذا الإنسان. لذلك حبنا للأنبياء والأوصياء المعصومين عليهم السلام وأولياء الله الأقرب فالأقرب هي مسألة من ضمن عقيدة الإنسان، ومن ضمن ولاء الإنسان، ومن ضمن تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الآية أيضا فيها مجموعة من المفاهيم. المفهوم الأول أنه دعوة الأنبياء بحسب الآية تشمل جميع الناس. يا أيها الناس، الخطاب ليس مقتصر على فئة محددة. لذلك بالنسبة إلى العلماء والمبلغين ينبغي أن تكون حركتهم حركة عالمية. الإمام سلام الله عليه عندما يظهر، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، في الروايات يملأ الأرض قصة وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. البحث عن الأرض وهي حركة الأنبياء. يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني دعوة إلى الجميع. المطلب الثاني أنه شكر النعمة هي إحدى أسباب وفلسفة العبادة. عندما نأتي ونعبد إنما هو الشكر لله على نعمه التي أنعم بها علينا. ونعم الله لا يمكن أن تحصى، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني بحث الخلق، وكما يقولون أن خلق الإنسان، الله عندما خلقنا هو أكبر نعمة أنعمها الله، أن أفاض الله علينا وسمح وأجاز وخلقنا، وهذه من أكبر النعم. وإلا الإنسان كيف يتحرك ويصل إلى أن يكون خليفة الله وأن يكون هذا المقام لولا أن الله خلقه وأجاز له وأعطاه طبعا العقل والإرادة وأمثال ذلك. إذن أول أمر هو التعظيم والعبادة والخشوع شكرا لله سبحانه وتعالى. طبعا القرآن أيضا يؤكد أنه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني آباؤنا وأجدادنا وأجداد الأجداد وكل هؤلاء السابقين أيضا هم مخلوقين من قبل الله سبحانه وتعالى. لذلك كما يقولون الحذر، والقرآن يحذر من تقليد هؤلاء تقليدا باطلا. إذا كان تقليد هؤلاء يؤدي إلى الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى وعدم الحركة إلى الله، فهذا الأمر مرفوض باعتبار أنهم أيضا مخلوقين من قبل الله سبحانه وتعالى، كما أنني مخلوق، كما أنه أبي وجدي وجد جدي وهكذا. إذن كلنا علينا أن نلتفت إلى هذا الأمر. الأمر الآخر أيضا اللي من مفاهيم التي يمكن أن تأخذ من الآية أنه العبادة تؤدي إلى التقوى. لذلك يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن العبادة تؤدي إلى التقوى، وهذه من المسائل المهمة. أن الإنسان عندما طبعا العبادة بشرطها وشروطها، لذلك النقطة الأخرى لعلكم يقول. إذن أصل العبادة هي تؤدي إلى التقوى، كما أنه في القرآن الكريم بالنسبة إلى الصوم وبعض العبادات في الروايات هي لعلكم تتقون، يعني هي الطريق للوصول إلى التقوى. ولكن المفهوم الآخر المكمل لهذا المفهوم أنه في قوله لعلكم، إذن ليس كل عبادة تؤدي دائما إلى حصول التقوى، لعلكم تتقون. طبعا هنا أكيد تأتي مسألة وقضية شروط العبادة. إذا كانت العبادة بشرطها وشروطها وحق العبادة يؤدى، أكيد سوف يؤدي إلى التقوى. لكن إذا كانت العبادة عبادة كما يعبر كلاسيكية تقليدية، فإن الإنسان ليس بالضرورة أن يصل إلى التقوى. لذلك ينبغي أن لا نغر بكثرة العبادة. في القرآن الكريم إشارة إلى هذا المطلب، أنه دائما مثلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا وليس أكثر عملا. ليس الفخر بكثرة العبادة، إنما الفخر والحسن بجودة العبادة، بحسن العبادة. طبعا حسن العبادة من الإخلاص، من الإيمان، من الخشوع، من الحب، من العشق، هذا الذي ذكرناه في الحلقة السابقة، أنه العبادة إذا كانت قائمة على عدة أمور ذكرها القرآن الكريم وأنجزت من قبل الإنسان والتفت إليها الإنسان وكانت عبادته قائمة على أساس هذا الأمر، عند ذلك سوف يصل الإنسان إلى التقوى. وأكيد سوف يصل إلى التقوى، لأن الله سبحانه وتعالى وعد الإنسان بأنه إذا كانت عبادتك عبادة حقيقية مخلصة عاشقة محبة خاشعة، أكيد سوف الإنسان أكيد الإنسان سوف يصل إلى التقوى. الإنسان عندما يأتي مثلا ويصلي هو معراج الإنسان، معراج المؤمن، لقاء الله كما في الروايات. طيب الإنسان عندما يلتقي مع الله في هذه الدقائق في الصلاة، يلتقي قلبه، شعوره، وجدانه، فكره مع الله سبحانه وتعالى، أكيد عندما تنتهي الصلاة سوف تكون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر عندئذ. وهذا لذلك نحن صلاتي وأمثالي لماذا لا تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لأن الصلاة وهذه العبادة المهمة ليست مؤدات بحقها وبما تستوجبه وما تتطلبه. إذن العبادة إذا كانت بحقها تؤدي إلى التقوى لعلكم تتقون. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.